لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة، هذا هو المجلس العاشر من مجالس الحج المبرور، وكنا في اللقاء السابق شرعنا في الحديث عن صفة العمرة والحج، وانتهينا من صفة العمرة على ما ورد في السنة وفي صحيح السنة، وتوقفنا بعد الانتهاء من العمرة، وقلنا بأننا سنشرع في هذا اللقاء للحديث عن صفة الحج. فأقول وبالله التوفيق، يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وفيه تبدأ أعمال الحجاج، فمن كان متمتعا فإن عليه أن يلبس ثياب الإحرام، وأن يتغسل، وأن يتجمل، وأن يهل ويقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا. هذا المتمتع، إذا كان متمتعا يقول لبيك اللهم حجا، وإذا كان قارنا فإنه لا يحتاج أن يهل، لأنه ما زال لابسا لثياب الإحرام، ولأنه أيضا كذلك أهل بالعمرة والحج معا من الميقات، وإنما عليه أن يخرج يوم التروية إلى جهة منى. وأما المفرد فأيضا لا يهل يوم التروية من مكانه الذي هو فيه، وإنما يهل من الميقات في اليوم الثامن، وإذا جاء قبل اليوم الثامن فيبقى في مكة إلى اليوم الثامن، ويخرج من غير إهلال، لأنه قد أهل من ميقاته، إلا من كان من أهل مكة أو من كان ما دون المواقيت فإنه يهل من مكانه. وكذلك المتمتع يهل ويقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم بحج من سكنه الذي هو فيه. والسنة أنه يخرج إلى منى قبل الزوال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى منى كما في الصحيحين وكما في حديث جابر في مسلم قبل أن تزول الشمس، بحيث أن الشخص إذا أراد أن يهل اليوم الثامن فله أن يهل بعد طلوع الشمس إلى قبل الزوال، وإذا تعذر وما عنده وقت أو كان متأخرا أو جاء من بلده فلا حرج في هذه الحالة أن يهل متى تيسر له في نفس اليوم ولو حتى بعد الزوال، فيهل المتمتع ويخرج القارن معه والمفرد أيضا كذلك معه باتجاه منى. وإذا وصل الحاج إلى منى بقي ذلك اليوم في منى وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقصر الصلاة ذات التشهدين قصرا من غير جمع، يصلي الصلاة كل صلاة في وقتها ويبقى ملبيا وذاكرا ومستغفرا ويكثر من الدعاء وهو في منى ويبيت في منى، والبيتوتة في منى سنة ليوم التروية وليلة عرفة أيضا. فيصلي الفجر في منى أيضا وينتظر حتى تطلع الشمس، إذا طلعت الشمس توجه إلى جهة نمرة قبل أن يذهب إلى عرفات، وهي قريب من عرفات، وبقي هناك في نمرة يدعو ما شاء الله ويستغفر ما شاء الله حتى تزول الشمس. فإذا زالت الشمس ذهب إلى عرنة وخطب الإمام هناك بعرنة، وأذن يؤذن المؤذن ويقيم إقامتين، إقامة للظهر وإقامة للعصر، ويصلي صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا. ووقت الصلاة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام الخطبة كانت قبل الزوال، لأنه على الصحيح أنه بقي في نمرة إلى قبيل الزوال ووصل إلى عرنة قبل أن يدخل وقت الظهر، فخطب الناس ثم صلى بهم الظهر والعصر. وينبغي للإمام أن يخطب الناس وأن يذكرهم بمناسك الحج وبالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يذكرهم بكثرة الاستغفار والأذكار المأثورة. فإذا انتهوا أو انتهى الحاج من الصلاة، صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا جمع تقديم، توجه إلى عرفة. ومن كان متأخرا ولم يصل إلى عرفة إلا قبيل العصر أو بعد العصر أو ما أشبه ذلك وله عذره ولم يصلي الظهر والعصر، صلى جمع تأخير نظرا لظرفه الذي حصل له، مع أنه يفضل له أن يصلي في الطريق. إذا دخل وقت الظهر وأيقن أو غلب على ظنه أنه لن يدرك العصر، ففي هذه الحالة عليه أن يصلي في طريقه. بعد الصلاة كما قلنا، بعد صلاة الظهر والعصر جمعا جمع تقديم، يذهب الحاج ويبقى في صعيد عرفة، وموقف عرفة يعتبر ركنا من أركان الحج، يدعو في ذلك المكان الطاهر ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ذلك قال فيه: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أخرجه أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والحديث حسن. وإن استطاع أن يكون واقفا في جبل الرحمة عند الصخرات فله ذلك وهو أفضل، وإن تعذر فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف. ويبقى في عرفة داعيا ذاكرا لله سبحانه وتعالى حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس فإنه لا ينبغي له أن يصلي صلاة المغرب في عرفة، ولكن عليه أن يفيض من عرفات إلى مزدلفة، وذلك عند غروب الشمس، وعليه عند الإفاضة أن يكون ذاكرا لله ومكبرا ومهللا وملبيا، وأن يمشي وعليه السكينة والوقار، وأن لا يزاحم الناس، وإذا وجد فرجة فعليه أن يسرع، إذا وجد فرجة عليه أن يسرع. وهنا توجيه لأصحاب الباصات وأصحاب السيارات الذين يسرعون ويحصل بينهم الخلاف، وربما يتبادل بعض سائقي الباصات والسيارات الشتائم، هذا لا ينبغي، فهذه أماكن مقدسة، وهذا حج ينبغي ويجب ألا يكون فيه لا رفث ولا فسوق ولا جدال. فلا يحتاج أن الإنسان يجادل غيره من أجل أن يسبق، ألا يزاحم، إذا وجد فرجة أسرع، ما وجد عليه أن يمشي حتى لو يصل إلى مزدلفة في آخر الليل هو معذور. فإذا وصل الحاج إلى مزدلفة فعليه أن يصلي صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير. إذا خرج من عرفات وقت الغروب ففي العادة أنه لا يصل إلا بعد دخول الوقت، بعد دخول وقت العشاء، فيؤذن لصلاة العشاء ويصلي وحده، وإذا معه أشخاص رافقوه أو تعرف عليهم لا بأس أن يصلي معهم جماعة جمع تأخير، وعندها عليه أن يرقد، أن يرقد في المزدلفة وينام. وليس لهم من السنة أن يقوم يتنفل، هذا ليس من السنة، بل لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الوتر، فضلا أن يتنفل ما شاء أو أن يطيل الدعاء، هذا كله لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا وصل إلى هناك صلى وذكر الله قليلا ونام، أتى بالأذكار التي للنوم ونام، ويبقى نائما إلى صلاة الفجر أو إلى قبيل الفجر، فيقوم ويصلي الفجر بغلس كما في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بغلس، والمقصود صلى بغلس أنه صلى صلاة الفجر في أول وقتها بداية ظهور الخيط الأبيض، ما ينتظر الإسفرار، ما ينتظر التأخير، بل يصلي الفجر. فإذا صلى الفجر اتجه إلى المشعر الحرام، وهو جبل صغير ويوجد عليه الآن مسجد، يذهب هناك لا لأجل أن يصلي في المسجد، ولكن من أجل أن يأتي بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في المشعر الحرام على هذا الجبل الصغير، وإنما مزدلفة كلها مشعر حرام وكلها مقدس، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكان ما ثم اتجه إلى المشعر الحرام، وهناك بقي متجها إلى جهة القبلة قائما وهو يدعو الله عز وجل حتى أسفر النهار، وهذا كان قبل طلوع الشمس. وللأسف أن كثيرا من الحجاج لا يعرفون هذا الجبل، وبعضهم للأسف يأتي إلى هذا المكان الطاهر المبارك ويتبرز فيه ويقضي في حاجته، وربما عندما يصل لا يصل إلا إلى هذا الجبل من أجل أن ينام، وبعضهم ينام على هذا الجبل ما يعرف ما هو هذا الجبل، وإذا صلى الفجر انطلق مباشرة إلى منى، وهذا مخالف للسنة، بل عليه أن يبقى حتى تسفر، يسفر النهار يظهر الضوء واضحا وبياض السماء واضحا، ثم بعد ذلك يذهب إلى منى. والمبيت في المزدلفة يعتبر واجبا، وإنما رخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه للضعفة وللنساء وللصبيان خشية المزاحمة وخشية أن يحصل لهم أذى، فأذن لهم في آخر الليل أن يتقدموا، معنى يتقدموا إلى جهة منى ويأخذوا معهم الحصيات الحصوات من منى، ليس من 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 مزدلفة كما يفعل كثير من الناس اليوم، يأخذون الحصيات من داخل مزدلفة ويقولون ما توجد في منى وهي متوفرة في منى، لكن الكسل للأسف يدفع الإنسان أنه في مثل تلك الأماكن المقدسة يخالف كثيرا من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى الضعفاء من نساء ومن عجزة ومن صبيان إذا وصلوا أساسا إلى منى عند الجمرة لا ينبغي لهم أن يرموا، النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لهم. هناك فرق بين أنه أذن بالرمي وبين كذلك أنه أذن لهم أن يخرجوا آخر الليل، هو أذن لهم أن يخرجوا آخر الليل لكن ما أذن لهم أن يرموا، وهذا من الخطأ أن نجد بعض الفقهاء أن يقول بأنهم يخرجوا أن يرموا، لأن الزيادة هذه أن يرموا لا دليل عليها، بل يخرجوا، بل عليهم أن يخرجوا وأن يكونوا في المقدمة، فإذا طلعت الشمس رموا، فكانوا هم أوائل من يرمي. وهناك عند الجمرة عندما تخرج من مزدلفة وتتجه إلى جهة منى، جهة متجه إلى الجمرات، جهة الجمرات، تمر على وادي يقال له بطن محسر، من السنة عندما تمر بهذا الوادي أن تسرع إلا إذا كانت هناك زحام ويسبب هذا الإسراع شيء من الأضرار أو الأذى لك أو للآخرين فلا تسرع، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا وصل الحاج عند جمرة العقبة وهي الجمرة الثالثة، إذا وصل عندها رماها بسبع حصيات، يأخذ هذه السبع الحصيات من أين؟ يأخذ هذه السبع من منى، ثم يجعل منى على يمينه والكعبة على يساره، ويكبر مع كل حصى الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويتيقن بأنه قد أصاب أو أنها سقطت في الحوض. بعضهم يرمي وما يعرف أين ذهبت، وبعضهم يأخذ السبع ومرة واحدة ويرميها، وبعضهم يظن أن هذا الذي أمامه هو إبليس وهو نصب أصلا، هو نصب، وهذه سنة إبراهيم، فيأخذ الحذاء ويرمي بالحذاء، وكم رأينا من الحذيان، وكم من الناس يصل إلى هناك ويشتم ويسب ويقول عليك لعنة الله يا إبليس يا ابن الكلب، فرقت بيني وبين زوجتي، وأمور كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان. وهناك شخصان أذكرهما من بلد عشت فيها قرابة 4 أو 5 سنوات، عرف هذان الشخصان بكثير من المشاكل والفتن في تلك القرية، فخرج مرة للحج فلما وصل إلى عند النصب وقت الرمي عند الجمرة فيقول واحد للآخر قال له بكم سترمين؟ قال بسبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا أنا أقترح ترمين بثلاث. قال سبع. قال لا بثلاث لأن عندما نرجع إلى البلاد إلى القرية سنحتاج إلى الشيطان لأن معنا مشاكل مع الناس هناك. قال توكلنا على الله رموا الثلاث ورجعوا إلى البلد. فلا هناك سنة النبي صلى الله عليه وسلم هناك هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان من أهل إبليس هو مع إبليس مع أن الاثنين قد ماتا والعياذ بالله ومات على شر. فيكبر وهو على سكينة وهو على وقار ولا يقطع التلبية إلا عند البدء بالرمي يكبر مع كل حصاة إذا انتهى من السبع الحصيات هناك يقطع التلبية تنتهي التلبية عند رمي الجمرة عند رمي جمرة العقبة. وليس من السنة أن الإنسان حين يتجه إلى القبلة ويدعو هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يفعل ذلك إلا في أيام التشريق الثلاثة عند الجمرة الصغرى ثم الوسطى. أما الكبرى وهي جمرة العقبة فهذه لم يتجه إلى القبلة ويدعو البتة بل بعد أن يرمي مباشرة يعود إلى المنحر من أجل أن ينحر هديه. هنا أيها الحاج إذا رميت يحل لك بعد الرمي مباشرة أن تلبس ثيابك وهذا هو التحلل الأول ولا يشترط أن يكون هذا مع طواف أو مع ذبح أو مع رمي لا يشترط لا يشترط أن يكون مع ذبح ولا مع طواف ولا مع حلق أو تقصير لكن بشرط إذا لبست ثياب الإحرام إذا لبست المخيط ثيابك أن تبقى لابسا لها فإذا أمسيت وأنت ما أتيت بطواف الإفاضة فاخلع ثيابك وأعد لبس الإحرام وهذا هو الراجح في المسألة لما جاء في سنن أبي داود والحديث إن شاء الله أنه حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله رخص لكم في هذا اليوم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل شيء أن تحلوا مما حرم عليكم إلا النساء فإذا أمسيتم طبعا إذا أنتم رميتم فإذا أمسيتم فلم تطوفوا بالبيت صرتم حرما وهذه المسألة أظنها واضحة هذه مسألة واضحة وعليها دليل مع أن جماهير أهل العلم لا يأخذون بهذا القول إذن إذا انتهينا من الرمي سيتجه الحاج إلى المنحر وفي اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى نكمل ما تبقى من مناسك الحاج إلى ذلك الملتقى نستودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.